بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا عبر هذه الخدمة، خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، لكنني سأبدأ أول ما أبدأ بسؤال الأخ محمد من أسبانيا. محمد يسأل يقول يقول هناك شخص يريد إجراء تحاليل السائل المنوي وهو صائم، هل يمكن شرعا أن يقوم بإحضار السائل المنوي عن طريق العادة السرية وهو صائم؟ محمد من أسبانيا، بارك الله فيك. أولا، لا يخفى بأن الاستمناء محرم في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير هو الاستمناء. الثاني، إذا احتاج الإنسان أو اضطر إلى الاستمناء فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم، ومن ذلك ما يتعلق بقضية إجراء التحاليل فيما يعني يسمى بالحقن المجهري أو في أطفال الأنابيب أو غير ذلك، فيطلبون من الذكر أن يستمني حتى تبدأ عملية التلقيح، رخص في هذا العلماء. المسألة الثالثة، لابد أن يعلم أن كل من استمنى وأخرج المني بمثل هذه الطريقة فيجب عليه أن يغتسل، لأن الاستمناء حدث أكبر يوجب الغسل. المسألة الرابعة، ما يتعلق بقضية الصيام، يفسد صيام من استمنى في الراجح من قول أهل العلم، فإذا استمنى في نهار رمضان فسد صومه. ولذلك الأصل أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان السؤال في قضية صيام شهر رمضان أو في القضاء مثلا أو في مثلا الكفارة ثم طلب منه نهارا، يؤجل ذلك إلى الليل، يطلب منهم تأجيل ذلك إلى الليل إن أمكن، وإن لم يمكن وقد يضيق عليه الوقت خاصة في شهر رمضان، ممكن أنه يفعل هذا بشرط أن يعلم بأنه يجب عليه مجموعة أمور، من جملتها ما يتعلق بقضية قضاء هذا اليوم مع الاغتسال لأنه حدث أكبر. أما الله من أبو ظبي تسأل تقول: يعني أنا لما أسكت على ظلم زوجي لي ولا أواجهه مثلا في قسوته علي، تجنبا أنه يتعصب علي ويزيد ويقسو علي مثلا، وأنا معي بنت صغيرة منه، هل يعني هذا جائز؟ وأنا لا يعني بنتي لا تريد أن تعيش بعيدة عن أبيها. أختي أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، لا شك بأن الصبر عواقبه حميدة ونهاياته طيبة بإذن الله، ولذلك الله عز وجل يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، والجل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله مع الصابرين ويحب الصابرين سبحانه وتعالى. فالمرأة الآن مثل حالتك الآن، قدرتي بأنك لو دخلت الآن في مواجهة مع زوجك وفي مصادمة معه وفي يعني تراشق بالألفاظ مثلا بينك وبينه، ستفسد الأمور وينهدم البيت وتضيع الأسرة، وأيضا تذهب البنت، لأن غلب على يعني على عليك بأن هذا الزوج ما يتحمل مثل هذا الأمر، فأنت على خير بارك الله فيك. وأهم شيء أن يسلم دينك أختي الفاضلة، وصبرك هذا لا تظنين بأنه سيضيع ويذهب، صبرك هذا محسوب بإذن الله تعالى، وستجدين بركته في حياتك وعندما تلقين الله سبحانه وتعالى. جاد من الإمارات يقول: توفي أخي وأمي كانت عايشة، في الحياة وأخذت حصتها كورث. ثم بعد 10 سنوات توفي أخي الثاني وأمي كبرت وصارت تنسى وصار عقلها لا يذكر إلا الله، فنحن أولادها يعني وقت الإرث عفونا لأولاد أخينا حصة من الإرث. زعلت زوجة أخي الأولى أنه ليش عفوت لهذا الأخ ولأولاده وأنا حرمت أولادي، فالواجب أنكم يعني تعفون أيضا عن إرثكم لأولادي، وشيء من هذا القبيل حسب ما ذكر. يقول هل نحن آثمون بمثل هذه الصورة؟ أخي جاد من الإمارات بارك الله فيك، طبعا كتابتك رديئة شوي سامحني وبالكاد أني أنا أقرأ، لكن الذي فهمت بأن عندك أخ توفي في حياة والدتك وبعدين والدتك كبرت وحصل عندها يعني زهايمر مثل ما يقولون ولا تحسن إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، توفي الأخ الثاني في حياتها وأنتم عفوتم عن الحصة التركة بالنسبة للوالدة لأولاد الثاني، وزوجة الأول غضبت قالت لماذا تفرقون. أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية العدل، ولذلك أنتم أسرة واحدة. هذا التنازل الآن جعل عرق الحسد والكراهية والبغضاء ينبض في صدر زوجة الأخ الأول مع أولاده، وربما يبقى هذا والعياذ بالله معهم طوال الزمان، فيكون سبب من أسباب القطيعة، سبب من أسباب العداوة، وسبب من أسباب البغضاء. فما كان ينبغي لكم أن يعني تعطوا هؤلاء أولاد الأخ الثاني وتتركوا أولاد الأخ الأول، ما كان ينبغي لكم ذلك. كان الواجب عليكم بارك الله فيكم أن يعني تحسنوا، يعني قضية الآن أنتم عفوتم عن يعني أخذ نصيب الوالدة من الأخ الثاني والأخ الأول ما عفوتم، هذا لا شك بأنه زرع شرا بين هذه الأسرة. فأنا أنصحكم يا أخي الفاضل إما أن تعفوا عن الجميع وتردون نصيب الوالدة لأولاد ابنها الأول، أو أنكم يعني كان ممكن لكم أن تخفوا هذا الأمر، يعني كان الواجب أنك تخفوا هذا الأمر. بعدين مسألة أخرى أخي الفاضل، أنتم ما تملكون الآن العفو عن الوالدة بالمناسبة، يعني وهذا أؤكد عليها، الوالدة الآن في حالة مرضية ومرض عقلي ما تحسن التدبير ولا يعني تميز، لذلك أنتم ما تملكون أنكم تعفون عن نصيبها من تركة ابنها الثاني. في 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 المرة الأولى لما كانت في عقلها وفي وعيها هذا شأنها هي، إذا قالت أنا ما أريد هذا شأنها هي، أو قالت أريد أيضا هذا حقها ولله الحمد. الآن يا أخي الفاضل الوالدة ما تملك، عفوا أنتم ما تملكون أن تتنازلوا عن الوالدة، ولذلك تسترجعون هذا الحق كاملا، وإذا ما استطعتم تعوضونه من خلال يعني القسمة بينكم أنتم الأولاد إذا كنتم راضين، وتفهمون زوجة الأخ الأول بأنكم أنتم تراجعتم عن مثل هذه المسألة حتى تلتئم الأسرة ويجتمع الشمل بارك الله فيك. أم سيف من دبي تقول يعني والدي توفي من 12 سنة ودائما يعني يأتينا في الحلم وهو في ضيق وتعب وغير مرتاح، وإحدى أخواتي ذكرت بأنه كان قد استدان من امرأة مبلغ وحصل خلاف بينه وبينها، حيث ذكر هو أنه أعاد المبلغ كاملا وهي أصرت أنه لم يكمل المبلغ بالكامل، ماذا نفعل لنبرئ ذمته؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت يا أم سيف من دبي تقولين بأن يعني طبعا أنا لا أعبر الأحلام أكيد، يعني أنا لا أفسر الأحلام في هذا البرنامج ولا في غيره، لكن أجيبك على ما ذكرت. الآن الوالد في الدار الآخر وبين يدي رحمة الله، كان في مشكلة في حياته بينه وبين امرأة في قضية قرض أو دين أو معامل، المرأة ادعت بأنه ما أعطاها المبلغ كامل، هو يقول أنا أعطيتها المبلغ كامل، وحصل يعني خلاف كما ذكرتي، توفي الوالد، أنتم الآن ترون الوالد في المنام كثيرا أنه في ضيق وفي تعب وكذا، تقول ماذا نفعل؟ دائما تتذكرون هذه القضية. أخت الفاضل، الحل أنكم تعطون الباقي لهذه المرأة إن كان متيسر عندكم، ما دام أن هذا أقلقكم وأشغلكم. فإن كان الحمد لله هذا المال هو المتبقي فعلا من القرض الذي على الوالد أو المعاملة المالية اللي على الوالد، وقد يكون الوالد أخطأ أو نسيها، الحمد لله أديتم الحق عن الوالد. وإذا كان لا، ظلمت الوالد وتطالب بمبلغ لا تستحقه، يكون صدقة ولله الحمد عن الوالد. فكل الحالتين خير، فكل الحالتين خير، بارك الله فيك. أنا أنصحكم بأن يعني تسددوا هذه المرأة أو تطلب منها أن تعفو، وإن قالت لا أريد حقي المبلغ المتبقي كذا هو بمقدوركم متيسر عندكم، تعطون هذه المرأة بارك الله فيكم. أبو جهم من عمان يقول: أبو جهم، من مقررات دراستي بالجامعة أن أخرج من البلاد على السفن الضخمة للتدريب لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، أجوب المحيطات ولا نتوقف في الموانئ إلا ليومين أو 4 أيام، وهكذا إلى أن أرجع إلى بلدي، كيف تكون الصلاة طوال هذه المدة؟ يا أبا جهم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة في السفر بمثل حالتك تكون بارك الله فيك قصرا، فأنت تقول أبقى 6 أشهر على ظهر سفينة ضخمة في المحيطات لأجل التدريب، أنت مسافر بارك الله فيك، ولذلك تقصر الرباعية. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، تقصرها إلى 2 ركعتين، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم بحيث أنك تصلي الظهر أول 2 ركعتين ثم تقيم الصلاة، طبعا تقيم للظهر، تقيم للظهر تصلي 2 ركعتين ثم تقيم لصلاة العصر وتجمعها مع الظهر، أو جمع تأخير تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتصلي الظهر أولا بعد دخول وقت العصر ثم تصلي العصر بعد الظهر، هذا يسمى الأول جمع تقديم وهذا يسمى جمع تأخير. وصلاة المغرب والعشاء أيضا نفس الحالة بارك الله فيك، أنت مسافر بارك الله فيك وسفرك طويل، حتى لو نزلتم في موانئ يوم أو يومين هذا ما يقطع السفر عنكم، يوم يومين 3 4 5 ما يقطع السفر، تبقى مسافر بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة طبعا تقول: أنا عندي ولله الحمد 3 بنات وولد، أسرتنا مستقرة بوجودي وبوجود أبيهم، إبني سافر للدراسة للخارج، مشكلتنا منذ 4 سنوات تبدلت حياتنا بطريقة محيرة، الأب نزل تقاعد، البنات خلصنا الجامعة وتعسرت الأمور كلها، أبوهم ما توفق في أي عمل، حتى لما يحصلوا على عمل ونفرح لا يتم، الخطاب للبنات يبدأون في إجراءات الخطوبة وتفشل، دخلنا في ديون، كل ما نوشك على أن يفرج عنا تنقلب الموازين. تقول: أنا ولله الحمد وأبوهم يعني لا نتوقف عن قيام الليل وقراءة القرآن، تريد التوجيه. أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة لا بد أن تعلمي بأن نحن نعيش في دار اسمها دار الدنيا، دار الأعراض، دار المصائب، دار الابتلاءات، هذه الدنيا. الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها، لا، الدنيا أصلا الدنيا الله عز وجل طرد آدم إليها طرد تأديب، أراد الله تعالى عقوبة آدم وتأديب آدم فطرده إلى الدنيا هذه. وذلك الإنسان الآن إذا مثلا مسؤول في إدارة أراد أن يعاقب موظف ينقله إلى مكان يتعب فيه، هذه الدنيا بالمناسبة، هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر فخط خطا مربعا، خط خطا مربعا ثم خط خطا من داخل المربع ثم أخرجه طويلا ورسم خطوط داخل المربع. هذا الآن اللي يسمونها الناس الآن وسائل الإيضاح، وسائل التفهيم مثلا، هذا استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة تعجبوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أجل الإنسان، المربع أجل الإنسان، ولادته موت، وهذا الخط الطويل هذا أمله، أمل عنده أمل طويل، لكن الموت دون ذلك. والشاهد أين؟ الخطوط الصغيرة. قال: هذه الأعراض. ما هي الأعراض؟ المصائب، حادث، خسارة، فشل، تجارة، فشل دراسة، مرض، اعتداء، مصيبة، شيء من هذا. هذه الدنيا أصلا، هذه الدنيا. لذلك أكبر غلط لما يفهم الإنسان بأن الدنيا هي مثل الجنة، إذا مثلا عبد الله واتقى الله عز وجل أنه سيعيش مثل ما يعيش أهل الجنة. هذا لو يعني النظرية هذه اللي ذكرتيها أخت الفاضلة، كان أولى الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما في نبي إلا وتعرض لابتلاءات وتعرض لمحن وتعرض لفتن وتعرض لأشياء كثيرة جدا. شوفوا نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا أخت الفاضلة أنا أسألك بالله، لو عديت النعم اللي عندك لتقزمت هذه الابتلاءات اللي أنت تعانين منها. لو جئت أنت وزوجك وجلستي تعدون النعم، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة اليقين، نعمة الصلاة اللي ذكرتيها أنت، نعمة قيام الليل، نعمة وجود البيت، نعمة الصحة، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الاجتماع والجماعة بهالبلد ولله الحمد، نعمة الأرحام، نعمة محبة الناس لكم، نعم كثيرة. ليش نحن الآن إذا ابتلينا ببلية واحدة ركزنا عليها لدرجة أننا جعلنا الدنيا كلها منصبة على هذا الأمر؟ وفي خطأ آخر يقع في كثير من الناس، يقول يا أخي أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم الليل وابتلى. طيب هل أنت بينك وبين الله عز وجل شرط وعهد أنك والله إذا صليت لك يا رب أنك ما تبتليني؟ هذا كلام خطأ يا أخت الفاضل. أنا قلت لك قبل قليل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا، وهم الأنبياء ما سلموا. شو نوح عليه السلام، إبراهيم، هود، صالح، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، كل الأنبياء تعرضوا للابتلاءات والفتن. فأخت الفاضل لو بعدين المسائل يعني قضية الزواج وما الزواج، هذا قدر الله عز وجل. يعني يأتي الخطاب ويذهبون، هذا قدر الله، ما تدري ما يختاره الله عز وجل لبناتك أفضل مما تختارون أنتم، لأن الله عز وجل هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، هو القدير، هو الرزاق سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضل استمر على طريق الطاعة والعبادة، هذه الابتلاءات والفتن كلها أجر وثواب لكم وخير بإذن الله جل وعلا. كونوا حريصين على أنك دائما تتذكرون بأن هذه الأمور كلها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يعني يصلح لكم الذرية، وأن يرزق بناتك الأزواج الصالحين، وأن يوفقكم سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسبون. الأخت أم أحمد من سوريا درعا تقول ما كيفية شرب ماء زمزم على نية الشفاء؟ هل يشترط أن يكون على معدة فارغة من الطعام والشراب؟ وكيف تكون الكمية؟ أختي أم أحمد من درعا سورية بارك الله فيك، أولا نعم ماء زمزم ماء مبارك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وجاء في حديث آخر ماء زمزم شفاء طعام وطعم وشفاء سقم، ولذلك هو ماء مبارك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما عندنا نص يبين كيفية الشرب، مثلا مقدار الشرب، هل يكون على معدة فارغة أو يكون على معدة غير فارغة؟ أبدا ما عندنا شيء. الذي وردت به الأحاديث شرب الماء زمزم بنية مثلا الاستشفاء، أو بنية طلب شيء من الله عز وجل، يعني لما تشربين تطلبين من الله سبحانه وتعالى، سواء كان على معدة فارغة أو على معدة غير فارغة. والكمية أيضا ما عندنا نص على أنه والله الكمية، لكن عندنا مثلا في العمرة وفي الحج بعدما ينتهي الإنسان من الطواف وصلاة ركعتين يتضلع من ماء زمزم. هنا العلماء اختلفوا في التضلع ما هو، منهم من قال يشرب ويصب على أضلاعه الماء، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، يتضلع يعني يشرب من ماء زمزم شربا كثيرا حتى يصل الماء إلى أضلاعه، هكذا قال العلماء. فعموما أخت الفاضلة أهم شيء الإنسان يعلم بأن هذا ماء مبارك، وأنه إذا شرب منه يشرب على نية. ما هي النية؟ الشفاء، طلب العلم مثلا، شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول هل يجوز للإنسان أن يقترض لأجل العمرة؟ فالإنسان ما عنده شيء من الأموال. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للحج والعمرة يجبان على القادر المستطيع. ولذلك قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعمرة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة، لكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة محل خلاف بين العلماء، هل هي واجبة في العمر مرة واحدة أو سنة مثلا؟ لكن لو قلنا بالوجوب هذا على الاستطاعة المالية والبدنية أيضا، فإذا كان الإنسان غير مستطيع ماديا ماليا ما يجب عليه. أخت الفاضل كيف يقترض ليعتمر؟ لا ما يجب عليه. لكن بعض الناس يقول أنا عندي راتب شهري، الراتب الشهري هذا الآن أنا ما عندي شيء، أروح وأخذ قرض مثلا أقترض، لأني أنا سأذهب في وسط الشهر وسط الشهر وأسدد آخر الشهر، ما في بأس. يعني إذا كان الإنسان محتاج إلى الذهاب للعمرة وهو غلب على ظنه بأنه يسدد آخر الشهر وعنده يعني ليس هو معدم، لا عنده قدرة على السداد، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أمت الله من الأردن، طبعا أمت الله يعني أرسلت رسالة طويلة جدا، هي يعني ملخص الرسالة، مع أني دائما أنا أنبه إخواني وأخواتي بأن يختصروا، لا تختصرون الأسئلة. ولذلك لما كانت الأخت أمت الله من الأردن يعني رسالتها مهمة جدا، حبيت أني أجاوب عليها، ولا في الغالب أنا شرطي بأن الرسالة السؤال يكون مختصر. لكن عموما أخت الفاضلة أمت الله من الأردن، طبعا أمت الله هي تقول بأنها تعرضت لمواقف كثيرة في حياتها، خاصة وأنا متميزة بالدراسة، وظلمت من قبل يعني أحد المعلمين، وعادت سنة من جديد وجابت مجموع كبير، وأيضا هي ذهبت اللي يعني كانت ترغب في تخصص لكن ما قدر الله، ويعني تعرضت لمواقف في حياته. يا أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا الإنسان في هذه الدنيا يسير بقدر الله عز وجل، صحيح أن الإنسان مخير لكنه مسير أيضا، فالإنسان مخير مسير ميسر ميسر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن المؤمن الذي يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، أنا أجزم يقينا بأنه من أشرح الناس صدرا، ومن أطيبهم عيشا، ومن ألينهم خلقا وعريكة. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا قدر الله عز وجل. الأمر الثاني، أحيانا يا أختي الفاضلة الإنسان قد يتعرض لظلم أو مواقف هو ما يحبها الإنسان، ما في أحد يحب أنه يظلم، ما أحد يحب أنه يؤذى، لكن قد يكون خير له. ما قرأت قصة الإفك ما حصل لأم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها؟ ماذا قال جل وعلا في بداية الآيات؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكان خير، حتى عائشة تقول: والله كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا مثلا في براءتي. لاحظي كيف هذه المصيبة مصيبة تتعلق بالعرض، يعني نزلت كالصاعقة، ومع ذلك طبعا ليس على عائشة فقط، على زوجها سيد المرسلين وأشرف الخلق، على أبيها أبو بكر سيد الأولياء، عليها، على الصحابة جميعا، الصحابة جميع المدينة كلها خيم عليها الحزن، لكن جاءها الفرح بعد ذلك بإظهار الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها البتول المطهرة اللي الله عز وجل برأها من فوق سابع سماء. قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الأمر الآخر، أحيانا الإنسان يقبل على شيء هو يرى بأن الخير فيه، لكن الله تعالى يصرفه لأن الخير في غيره. أنت أردت تخصص معين وأقبلت عليه، يعني كان حلمك أنك تدخلين هذا، لكن الله صرفك. طبعا الصرف هذا ليس رؤية ترينها ولا شيء ولا رياح تأتيك وتغير اتجاهك، لا، وإنما سبب من الأسباب، معلم يظلمك، معلمة تظلمك، مثلا عدم وجود قدرة على سداد رسوم مثلا لهذه الجهة، تجدين رسوم في الجهة الثانية، يعني قدرة على رسوم في جهة ثانية، يحصل انتقال من بلد إلى مثلا، أنا أذكر أسباب يعني. فلذلك بنتي الله يحفظك ويبارك فيك، المؤمن دائما يقف على قنطرة التسليم لله والرضا بقدره وقضائه سبحانه وتعالى، فأنت على خير، أنت على خير ما اختاره الله لك هو خير. أنا أعرف كثير من الناس، أعرفهم شخصيا يعني اتجهوا إلى تخصصات سبحان الله أقبلوا عليها مثل ما يقولون بالتعبير الموجود 100%، يريد ما يريد غير التخصص هذا، لكن الله صرفه وكان خير في التخصص الثاني. فلذلك المؤمن دائما يقول الحمد لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاحمد الله واشكر الله، ودائما يعني تعلقي بالله، واعلمي بأن ما يختاره الله لك خير مما تختاريه لنفسك. أم ريماس من ليبيا تقول يعني أنا لما كان عمري 18 أو 19 سنة تقريبا، كانت أختي مريضة من السحر، وفي يوم اشتد عليها المرض، وأنا من خوفي عليها وأبكي قلت إذا شفيتي أو إذا شفيت أختي سوف أحفظ القرآن، ولا أذكر إذا قلت إن شاء الله أو لا، وبدأت أحفظ جزء بسيط من القرآن، وأنا الآن عمري 33 سنة وتزوجت وما حفظت، ولكن أسعى وأنا خائفة من أن يكون في يعني في ذنوب علي، ما العمل وكيف أتخلص من هذا الأمر؟ أختي أم ريماس من ليبيا، بارك الله فيك. أولا لا بد أن تعلمي أختي الفاضلة بأن النذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قضاء من قدر الله شيء. فالعلماء بعضهم يقول يحرم النذر ويجب الوفاء به، وبعض العلماء يقول يكره النذر، قول الجمهور يكره النذر ويجب الوفاء به، ولذلك يعني تبتعدين عن النذر. الأمر الثاني، أنت لما نذرت كنت بالغة، لأنك ذكرت عمرك 18 أو 19 سنة، إذن ذمتك مشغولة بهذا النذر وأنت ما أوفيت إلى الآن. الآن أختك شفيت من السحر، يجب عليك أن تفي بهذا النذر، وهو أن تحفظ القرآن. ما دمت أنك الآن ترين من نفسك بأنك فعلا تحفظين ما بين فترة وأخرى حتى تكملين الحفظ، لعل هذا النذر يعني كان خيرا لك حتى تكملين حفظ القرآن. إذا وصلت إلى حالة من العجز في استمرارية الحفظ، تقولين خلاص أنا وقفت عند هذا الحد، تكفرين عن يمينك بإطعام 10 مساكين، عفوا تكفرين بإطعام 10 مساكين، يعني كفارة اليمين وهو نذر، كفارة اليمين وهو نذر، إطعام 10 مساكين إذا كنت قادرة، وإذا لم تكوني قادرة تنتقلين إلى صيام 3 أيام. بارك الله فيك وشفى الله أختك. هبة الرحمن من ليبيا أيضا تقول زوجي مريض بمرض السكر، ودخل فجأة هذا المرض عليه، وهو يعني منتظم من ناحية الأكل الغذائي والصحي وممتاز في هذا الجانب، لكن ما بين فترة وفترة يعمل تحاليل وتكون عالية ويتغير، وعلى طول يفكر، وفي الليل تجي كوابيس، والمهم نحن في شك أن هذا سحر، بماذا تنصحنا؟ أختي الفاضلة هبة الرحمن شفى الله زوجك وعافاه وكتب الله أجره. معلوم بأن مرض السكر من الأمراض التي يعني يحصل فيها تغير في وظائف الجسم، ويحصل فيها في بداياتها شيء من الإشكالات، ولذلك أختي الفاضلة يظهر والله أعلم بأن زوجك عنده مشكلة مرض السكر، قد يكون من الدرجة الأولى التي تحتاج إلى أدوية وإلى يعني مراجعات للأطباء بشكل منتظم. أنت تقولين الآن منتظم من الناحية الغذائية، لكن هل هذا يكفي؟ أعتقد ما يكفي، فزوجك يذهب إلى الطبيب ويصرف له أدوية، لأن أمراض السكر فيما أفهم وأعرف بأنه على أنواع، نوع يحتاج إلى الأنسولين ونوع لا يحتاج إلى الأنسولين، فقد يكون زوجك من النوع الأول الذي يحتاج إلى الأنسولين هذا حتى يساعده، يعني يساعد زوجك على قضية يعني الأكل الذي يتصرف تصرف سليم وصحيح وبقية الأشياء. فلذلك أختي الفاضلة لا تذهبين بعيد، يعني المرض هذا قد يعني يتسبب في أشياء كثيرة، وحتى ممكن كوابيس في الليل ممكن. طيب الآن نحن يعني أردت أن يعني أذكر لك بأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا؟ حتى لا، لأن بعض الناس يعيش دائما أوهام السحر والعين وكذا، وهو مرض عضوي، هذا مرض عضوي يعني تغير في وظائف الجسم، تغير في حتى التفكير، وربما يؤثر على خلايا الدماغ وشيء من هذا القبيل، وهذا يجعله يرى كوابيس، يرى أحلام مفزعة مثلا. فلذلك ما نذهب إلى الجانب الموهوم مثلا اللي قد لا يكون له واقع ورصيد من الواقع، فزوجك يراجع المستشفى. طيب السؤال، هل الرقية يعني مانعة مثلا من مثل هذه الحالات، أو الإنسان ما يأتي بها؟ لا، الرقية خير، الرقية الحمد لله خير مما هو واقع ومما ليس بواقع، كلها خير الرقية. فزوجك بارك الله فيك يرقي نفسه، أنت ترقينه، أولادك يرقونه، ما فيها شيء. يعني مثل ما ذكرت لك أن الرقية كلها خير، يقرأ على نفسه بالفاتحة مثلا، كررها 7 مرات مثلا في النهار و7 مرات في الليل، يقرأ على نفسه المعوذة بنية الاستشفاء، بنية الاستشفاء، أنت تقرأين عليه، أولادك يقرأون عليه، أحد من طلبة العلم اللي على المنهاج السليم يقرأ عليه بعد، طيب هذا كله خير. فلذلك احنا ما نحتاج ان دائما نقول والله ما نرقي الا نتاكد، ها ما نرقي الا نتاكد ان السحر ولا لا. الرقية نافعة والحمد لله، يعني نافعة، وسواء وجد شيء او لم يوجد شيء كلها خير ولله الحمد والمنة. ام محمد بن الفجيرة تقول انا حجزت من موقع كما ذكرت بين قوسين اونلاين سكن ودفعت المبلغ، لكن الموقع رجع خصم مني وخصم مني المبلغ، وتواصلت معهم ورجعوا المبلغ ناقص، وبعد 7 أشهر حولوا على حساب المبلغ كامل، تواصلت مع مصرفي فأجاب أنه ما يقدر يرجع المبلغ للموقع، تواصلت مع الموقع وإلى الآن لم يتم خصم المبلغ من حسابي، ما الحل؟ أم محمد بن الفجيرة، اللي فهمت من سؤالك أنك أنت الآن تعاملتي عن طريق الأونلاين مع موقع سكني أو شيء، حصل أن دفعتي المبلغ، رجعوا المبلغ على أساس يخصمون، ثم رجع المبلغ كاملا، الآن تريدين أن تعيد المبلغ إليهم، المصرف اللي تتعامل معي يقول نحن ما نستطيع إرجاع المبلغ، أنت متأكدة يا أختي أم محمد بأن هذا المبلغ ليس من حقك، هذا المبلغ لهذه الشركة، إذن يجب عليك أن توصلي إليهم المبلغ بأي طريق. تقول والله أنا تواصلت معهم وقالوا لا المبلغ دخل عندنا ومسجل عندنا، فهذا تنازل منهم لك، هم الآن ما دام أنك وصلت إلى الجهة وقالوا لك المبلغ عندنا مسجل ودخل الحسابات والمبلغ بالنسبة لك أنت لا نطالبك بشيء، خلاص هذا المبلغ هبة منهم إليك، خاصة أن المصرف يقول لك أنا ما أستطيع أن أعيد هذا المبلغ، فهذا حق لك. أما إذا قالوا نعم لا نحن الآن عندنا نقص في الحسابات وهذا المبلغ الآن نحتاجه، المصرف يقول أنا ما أستطيع أرجع، تأخذينه نقدي ولا شيك ولا شيء وتذهبين به إلى الجهة هذه إذا كانت قريبة منك، أو تحولين تحويل إذا كانت بعيدة عنك. أم بسام من الإمارات تقول أنا تقول أختي مسؤولة عن صندوق تبرعات للفقراء والمساكين في أحد المساجد، يعني حتى توزع هذه الصدقات، تقول هل يجوز أن تعطيها لأشخاص تعرفهم شخصيا ومحتاجين؟ أختي أم بسام من الإمارات بارك الله فيك، الآن تقولين بأن أختك مسؤولة عن صندوق للصدقات والزكوات، تقولين هل يجوز أن تعطي من هذه الزكوات والصدقات لأناس تعرف بأنهم محتاجين؟ الجواب نعم، يعني لا يلزم أن تعطي من لا تعرف، بل من تعرف ومن لا تعرف، ما دام أنه هذا مستحق للزكاة وهذا مستحق للصدقة، نعم، ما تحابي قريب ولا صديق ولا صديقة مثلا، ما تحابي صديقة لها ولا قريبة لها، أو مثلا أحد من الأهل محاباة ومجاملة، لا هذا ما يجوز. أما تقول نعم فلانة صديقتي أنا أعلم بأنها فقيرة تعطيها من الصدقات، ففلانة بنت عمي فقيرة محتاجة ما عندها شيء تعطيها، ما فيها بأس، ما فيها بأس بارك الله فيك، ما دام أنها مسؤول وهي الآن يدها يد أمانة، لازم تتقي الله عز وجل وتتجرد وتراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تحابي مخلوق، ما تجامل أحد، لأن هذه أمانات الآن انتقلت هذه الصدقات إلى ذمتها، ويجب أن تبرأ ذمة أختك، وذلك لا يكون إلا بأن تعطي من يستحق، تعطي هذه الصدقات لمن يستحق. بارك الله فيك. عبد المنعم من ليبيا يسأل يقول ماذا نقول عند في صلاة الجنازة؟ عبد المنعم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجنازة الراجح من أقوال أهل العلم أن أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى ترفع يديك تقول هكذا الله أكبر، وتقرأ الفاتحة من دون دعاء الاستفتاح، من دون دعاء الاستفتاح تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتقرأ الفاتحة. ثم تكبر الثانية الله أكبر، وتقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. ثم تكبر التكبيرة الثالثة تدعو للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم انقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم اغفر له إذا كان ذكر أو لها إذا كانت أنثى، وارحمه أو ارحمها، اللهم باعد بينه وبين خطايا إلى آخر الدعاء. إذا ما كنت تحفظ تكتفي يعني سؤال الرحمة له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه مثلا، إذا ما كنت تحفظ هذا الدعاء. التكبير الرابع تقول الله أكبر، تنتظر قليلا ثم تسلم إلى جهة اليمين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه مجموعة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة أيضا الآثار عن الصحابة كابن عباس وغيره. عمر هشام من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز وضع مرطب الشفاه للرجال؟ عمر بارك الله فيك، إذا كان مرطب الشفاه لأجل التداوي نعم يجوز، فيجوز للرجل أن يضع مرطب الشفاه لوجود تشققات في شفتيه، لوجود مثلا مرض في شفتيه يحتاج أن يرطب شفتيه ما بين فترة وأخرى جائز، أما وضعه للزينة فلا، هذا لا يصلح للرجال، ما يصلح للرجال، هذا مما هو من خصائص النساء. أما إذا قضية تداوي وعلاج ما في بأس. بارك الله فيك. الأخ حمد من العراق الفلوجة بارك الله فيه يسأل الأخ حمد يقول يعني فيما يتعلق بالمفقودين عندنا من سنوات الحروب، يقول كيف تلتزم الزوجة العدة بعد التيقن بعدم عودته؟ أخوي حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأشكرك على ما ذكرت من ملاحظات وتنبيهات وهي محل اهتمامي بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة للرجل إذا فقد في طريق غالبه الهلكة كحروب مثلا أو فتن، فإن المرأة زوجة الرجل هذا تنتظر 4 سنوات، فإن لم يعد يعني طبعا ما جاء ذكر خبر وفاته أو حياته يسمى المفقود، طبعا إذا جاء ذكر وفاته خلاص تيقنت المرأة تعتد عدة الوفاة. أما إذا كان مفقودا لا يعرف حي ولا ميت، فإن المرأة من ساعة فقده تنتظر 4 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة وتتعرض للخطاب إذا أرادت، ويجوز لها في مثل هذه الحالة، وهذه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم حسن من عمان بارك الله فيها تقول أنا كل سنة أخرج زكاة مالي، وابني متسلف مني 8000 ريال عماني ويشتغل وراتبه 300 ريال عماني، ما يستطيع سداد الدين اللي عليه، هل ينفع أني أعطي من زكاتي كل سنة لإسقاط الدين اللي عليه أم ما ينفع؟ أختي الفاضلة أم حسن، الذي فهمت بأن ابنك متسلف منك، أنت متسلف منك الآن 8000 ريال عماني وراتبة قليل جدا، فأخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لابنك يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان غارما لا يستطيع السداد، بشرط أن لا تشترطي عليه أن يسددك أنت، لأنك أنت الآن أصبحت تحمين مالك، حميت مالك بمثل هذه الطريقة، تعطينه ولا تسألينه هل تريد أن تسددني أم لا، بهذه الطريقة تكونين يعني في الطريق السليم الصحيح في مسألة إعطاء ابنك من الزكاة. بارك الله فيك. أم سارة من المغرب تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل خطابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالتعارف بين من يرغبون الزواج، مع العلم أن لا تعرف ولا واحد منهم بصفة شخصية، مجرد مواصفات وصور للخاطب أو المخطوبة يرسلونها لها فقط؟ أختي أم سارة من المغرب بارك الله فيك، لا شك بأن عمل المرأة خطابة للتقريب بين رأسين مثلا في الحلال، لا سيما في المناطق والمدن والدول التي يكون عدد السكان فيها كثير ويخفى على الأزواج معرفة النساء، وتكون هناك امرأة يعني تقوم بالتقريب مثلا، هذا إذا احتسبت المرأة الأجر والثواب لا شك بأنها تؤجر على مثل هذا العمل. لكن أختي الفاضلة، الملاحظ الآن أن بعض النساء خاصة من يحترفون هذه الحرفة يقومون من خلال وسائل التواصل هذه أو المواقع، فما يعرفون الطرفين، ولذلك يدخل في هذا نوع من الغش ونوع من النصب والاحتيال، وأيضا نوع من يعني التغرير ببعض النساء، لأنك ما تعرفين الطرف المقابل، وقد يرسل لك صورة وهي على غير الواقع، على غير الواقع. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة إذا كنت حابة هذا الشغل أن يكون لك مكتب، وأن يكون هناك يعني عندك طريقة تراجعين فيها الجهة المختصة المنظمة لمثل هذه الشغلات، أفضل لك من أن تدخلي مثل هذه المواقع. ومثل ما ذكرت لك المفاسد في هذا كثيرة جدا أكثر من المصالح، ويعني نحن تابعنا كثير من الحالات الموجودة، تبين بأن وراءها عصابات، وراءها أناس للأسف يغررون بالبنات، وهناك أيضا في المقابل من يغررن بالشباب. فأنا أنصحك تتركين هذا إذا كان على وسائل التواصل، أما إذا كان لك مكتب معروف فهذا عمل صالح وطيب، حتى لو أخذت في مقابله شيء لكن تؤجرين إذا نويت يعني الجمع بين رأسين بالحلال. بارك الله فيك. أبو همام من عجمان بارك الله فيه يقول: هناك معاملة فيها ثلاثة أطراف، متجر يبيع أو متجر بيع، وشركة وسيط، وزبون مستهلك. الشركة تتعاقد مع المتجر: أي زبون يحتاج سلعة من عندكم بالأقساط نحن ندفع لكم كاش ومنقسطها عليه بدون فوائد، مع توفر هذه الميزة في المتجر سوف تزيد مبيعاته، الشركة سوف تأخذ من المتجر عمولة 6% من كل عملية، والشركة تستقطب المستهلكين من خلال الدعايات والإعلانات وتقول لك اذهب إلى أي متجر معتمد عندنا واشتري بالأقساط، ما حكم النسبة التي تأخذها الشركة من المتجر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه من المعاملات الحديثة والطارئة والنازلة في دنيا الناس، وهناك لجان علمية بحثت هذه العملية وخلصت إلى أنها لا تجوز، خلصت إلى أنها لا تجوز. هو ظاهرها بأن الزبون سيقسط له من دون فوائد، والواقع بأن هناك فوائد حملت على البضاعة وهو ما يدري بالزيادة التي وضعوها، بالزيادة التي وضعوها، ولذلك الإنسان يتجنب مثل هذه المعاملات. بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من اليمن يسأل يقول: عندما نصلي خلف الإمام وينتهي من قراءة الفاتحة ونحن نقرأ الفاتحة، بعد ما ننتهي من الفاتحة مع الإمام نقول آمين، طيب إذا انتهينا نحن أيضا قرأنا الفاتحة مرة ثانية هل نقول آمين؟ يا أبا عبد العزيز من اليمن، الجواب نعم، الجواب نعم، فقول آمين سنة وليس بفريضة. فالمصلي إذا صلى خلف الإمام وقرأ الإمام الفاتح وقال ولا الضالين يقول آمين، والإمام يقول آمين، وآمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد حتى لو صليت صلاة لوحدك. طيب بالنسبة لك أنت الآن بدأت تقرأ الفاتحة وانتهيت منها تقول آمين أيضا، تأتي بآمين مرة ثانية، آمين معناها اللهم استجب للدعاء الموجود الذي دعا به المصلي في قراءة سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الدعاء، بارك الله فيك. ولذلك تكرره، تكرر آمين على عدد تكرار بل الفاتحة لو قرأتها خارج الصلاة يستحب لك أن تقول أيضا آمين. يعني لو قرأت الفاتحة مثلا وأنت جالس مثلا تعبدا وانتهيت منها تقول آمين، يعني اللهم استجب، بارك الله فيك. أمل من رأس الخيمة تقول: أنا يعني أصلي من سوريا، تسأل تقول: صليت ركعتين قبلية بعد الأذان، واستنيت بعد الصلاة صليت الظهر، وصليت صلاة الغائب 6 تكبيرات. أنا ما أعرف طريقة الصلاة، شفت صلاة الجمعة وصلاة الغائب كم تكبيرة ورجعت وصليت نفس التكبيرات، هل صحيح؟ أختي أمل من رأس الخيمة تقولين بأنك من سوريا، بارك الله فيك. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لك أنت يظهر خلطت بعض الأمور ببعض. أولا، صلاة الغائب هذه ما تصلى بعد كل صلاة، صلاة الغائب هذه ما تصلى بعد كل صلاة. صلاة الغائب لشخص له منزلة كبيرة في الإسلام يعني شخصية علمية أو شخصية قيادية نفع الله بها العباد والبلاد، وقام ولي الأمر وحث الناس على الصلاة على هذا الشخص، هذه يسمى صلاة الغائب. صلاة الغائب مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، صلى عليه وكبر 4 تكبيرات لما بلغه خبر ونعي النجاشي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، شخص مات في بلد غير مسلم وما أحد صلى عليه، مات في بلد غير مسلم وما أحد صلى عليه، يصلي عليه صلاة الغائب. فيمكن الله أعلم أنت كنت في مكة مثلا أو في المدينة وشفت مثلا بعد أكثر من صلاة صلوا صلاة الجنازة، لأن الجنائز موجودة وليست غائبة. وهذا للأسف الآن حصل خطأ، يقول لي أحد طلبة العلم بأنه ذهب إلى بلد من البلاد الإسلامية وجد بأنهم بعد كل صلاة مغرب يصلون صلاة الجنازة، فيقول يعني ناظرت ما وجدت جنائز، فلما سألتهم قالوا هكذا يصلون في مكة، لأنه ما يشاهدون الجنائز، ما يشاهدون الجنائز، فظنوا بأن هذه صلاة الغائب بعد كل صلاة مغرب، صلاة على كل أموات المسلمين، وهذا غلط يا أخواني، هذا غير صحيح. لو كان هذا فعلا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة أو بعد صلاة المغرب، ما فعله، ولفعله الصحابة الكرام ما فعلوا. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، صلاة الغائب هذه مشروعة كما ذكرت لك إذا قام ولي الأمر وقال صلوا على فلان، مفتي، عالم، شخصية علمية نفع الله بها العباد والبلاد، أو شخص قيادي رئيس دولة نفع الله به العباد والبلاد وكان يعني محل محبة الجميع، صلوا عليه صلاة الغائب، واضح؟ أو شخص كان في بلاد غير مسلمة ومات وما أحد صلى عليه، نعم نصلي عليه صلاة الغائب. وبالنسبة لك يا أخت الفاضلة، عندك صلاة الظهر الوحيدة من الصلوات الأربع اللي فيها السنن القبلية والبعدية، هي الوحيدة اللي فيها سنة قبلية وسنة بعدية. فصلاة الظهر قبلها 4 ركعات سنة قبلية وبعدها ركعتين، وبعدها ركعتين، فأنت إذا أذن تصلين ركعتين ركعتين، ثم تصلين صلاة الظهر 4 ركعات بتشهدين، ثم بعد الصلاة بعد ما تنتهي من الأذكار والتسبيحات تقومين وتصلين ركعتين، بارك الله فيك. أبو الوليد من السعودية بارك الله فيه يقول: رجل نذر أن يذبح بعير كبير ولأنه يريد أن يوفي بنذره، هل يستطيع أن يذبح بعيرا صغيرا لأن البعير الكبير لا يؤكل لحمه؟ أبو وليد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا نذر وعين المنذور هذا وجب عليه أن يلتزمه. فإذا قال شخص: لله علي أن أذبح هذا البعير، أن أذبح هذا البعير أو هذه البقرة أو هذه الشاة، إن شفى الله مريضي، إن رد الله غائبي، إن حصل كذا وكذا، يلتزم به، يلتزم بهذا الذي عينه، ما ينقله إلى غيره، إلا إذا تلف مثلا، مات قبل ما يحصل الشفاء، مات قبل ما يحصل رجوع الغائب، نعم يؤتى بمثله أو أفضل منه. أما إذا لم يكن قد عين يقول لله علي أن أذبح بعيرا، فيجوز له أن يذبح حاشي، يجوز له أن يذبح ناقة، يجوز له أن يذبح جمل، ما في بأس. طيب الآن عندنا الحالة اللي ذكرت، شخص قال الآن لله علي أن أذبح بعير كبير، وفي باله أن الكبير المسن اللي مثل ما ذكرت الآن ما يؤكل لحمه، يجوز ينقل إلى غيره؟ الجواب نعم، إذا كان أفضل منه أو مثله. الآن الحاشي أفضل منه لحم، الحاشي الآن أفضل من الجمل المسن أو الناقة المسنة، أفضل لحم، الناس يأكلونه، ما يأكل اللحم في الغالب، لحم الناقة المسنة، لحم الجمل المسن. فإذا كان بهذه الصورة نعم، وهو أيضا أغلى ثمنا، يكون أغلى ثمنا، فيجوز في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أبو إلياس من الأردن يقول: والدي بنى منزل قبل سنوات وسجل باسم الذكور دون الإناث خوفا من أن يرث أزواجهن وأبناؤهن، والدتي وكل الأهل يعلمون بذلك ووافقوه، علما أنني أنا وأخي شاركنا بدفع مبلغ لبناء المنزل، نحن 4 أبناء و5 بنات، حياتنا مملوءة بالمشاكل والمشاحنات والمرض، هل في هذا البيت ظلم؟ ما الحل؟ أخوي أبو إلياس بارك الله فيك، يعني إذا كان الوالد على قيد الحياة قل له يتق الله، إذا كان الوالد على قيد الحياة قل له يتق الله ويتدارك الأمر قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد حمل ظلما، نسأل الله العافية والسلامة. قضية أنه يفرق بين الأولاد والبنات، كون البنات متزوجات وما يشاركونهم، ما يشاركون أزواجهم في البيت، هذا لا شك بأنه ظلم، ظلم، ولذلك الوالد وقع في ظلم عظيم. قل له من الآن يتراجع ويعيد القسمة من جديد إذا أحب أن يقسم، ولا يترك الأمور على ما هي عليه. سبحان الله العظيم، يعني مثل ما جاء في الأثر، الرجل يعمل طوال حياته عملا صالحا حتى إذا جاء عند الموت كتب وصية جائرة ظالمة أو بدل شيء، والعياذ بالله يلقى الله ظالم. سبحان الله العظيم، والله من يعني أسوأ الأمور اللي يسمعها الإنسان إن شخص ولله الحمد طيب طوال حياته لكن يظلم عنده آخر حياته ويختم له بسوء والعياذ بالله. سامحني أقول هذا الكلام وإن كان قاسي، لأن أنبه الناس، أريد الناس، يعني بعض الناس ما ينتبه إلا بهزة عنيفة، يحتاج هزة عنيفة. فقل للوالد بارك الله فيك يتراجع، يتراجع عن هذا الآن، يقول خلاص اترك الأمور ويلغي ما كتب ويشطب ما كتب ويترك الأمور على ما هي عليه، أفضل. ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الوالد هذا ما يدري. سامحني أقول هذا الكلام، يمكن بناته أفضل من أولاد الذكور برا له بعد وفاته، ما يدري أيهم أقرب له نفع، البنات ولا العيال؟ يمكن العيال ينسون والدهم والبنات لا، ما ينسون والدهم. ها، وش استفاد الوالد لما ظلم بناته بمثل هذه القسمة الجائرة، القسمة التي فعلا بعيدة كل البعد عن يعني صفات المسلم في قضية العدل. بعدين يا أخي الفاضل، هذه الموجود عند أغلب الناس والله حتى أزواجه، طيب يا أخي أنت زوجت هذا الرجل كريمتك وزوجته بنتك وأكرمته إكرام أعظم من قضية المادة، أنت سلمتها بنتك، عرضك، بنتك اللي من لحمك ودمك، يعني مستخسر عليه أن يأخذ شيء هذا في ماله إذا أراد أن يأخذ، في ماله إذا أراد أن يأخذ. لا يا أخي الفاضل، اترك الأمور هذه، والبنات لما يجيها نصيبها هي حرة في هذا، قسمتها من الميراث، أما يضرب بمثل هذه الطريقة لا. وأنا والله ما أدري يا أخي الفاضل، أخشى أن هذه المشاكل اللي عندك ذكرتها والمصائب اللي الآن بادية في البيت والمشاحنات قد يكون سبب هذا الظلم. أما إذا كان الوالد، أنت ما ذكرت الوالد قد توفي رحمة الله عليه، ما أدري أنت ما ذكرت، فأنتم الآن عدلوا الوضع. لا يعني يعني قضية أنه والله بعض الناس يقول لك والله الوالد كتب، ما يعني كون الوالد ظلم أنكم أنتم تشاركون في الظلم، لا، ارحموا الوالد في قبره الآن، عدلوا الأمور، أعيدوا الأمور إلى أنصبتها، هذا الذي أنصحك فيه يا أخي الفاضل. ولذلك كونوا يعني جازمين على هذا الأمر، الدنيا هذه المال ليس هو مصدر السعادة. شوف الآن أنتم الآن كيف يعني المشاكل عندك، ومشكلة كلها مال، جلب شقاء ما جلب لكم سعادة، جلب تعب ما جلب لكم هناء وراحة. فلذلك انتبهوا لمثل هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. أمة الله من كندا بارك الله فيها تقول يعني قبل 3 سنوات حدث خلاف حاد بيني وبين زوجي، خيرني بينه وبين رجوعي إلى الدراسة، فاخترت الرجوع إلى الدراسة، فنطق بالطلاق 3 مرات وبعدها هدى وقال أنا لا أقصد الطلاق، ما حكم الشرع في هذا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنت تقولين قبل 3 سنوات، أين أنت من يعني سؤال أهل العلم؟ يعني لماذا لم تسألي أهل العلم؟ ولماذا هو لا يسأل أهل العلم؟ وبعدين هو قال أنت طالق طالق طالق، يقول ما أقصد، هذا الكلام مردود عليه، هذا الكلام مردود عليه. ولذلك أختي الفاضلة، قضايا الطلاق عند أهل العلم يسمونها قضايا عين، يعني خاصة، كل قضية لها حكمها الخاص. ولذلك زوجك هذا لابد من أن يسأل كم طلق في السابق، وكم ألحق طلاق بعد ذلك، وماذا قصد بقول الطالق طالق طالق، هل قصد 3، هل قصد الطلقتين الثانيتين، التأسيس لطلاق جديد أو التأكيد للطلقة الأولى، كل هذا يحتاج يعني أن يسأل زوجك. لكن أنا ما أستطيع أفتيك يا أخت الفاضل، أرسلي يعني ممكن زوجك يتصل نسأله هذه الأسئلة، ممكن أن يراسلني على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج ويشرح القضية كاملة. وأما قضية والله أنا ما أقصد الطلاق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. حتى لو كان الإنسان يمزح في ذلك، حتى لو كان الإنسان يمزح في ذلك، فإن الطلاق يقع. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع الوصية بالتزام شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج من خلال خدمة الواتس آب. السلام عليكم ورحمة الله.